هذا ميراث الأنبياء، هنا مقام العلماء، هنا روافد الضياء، وأصلها وحي السماء مع النبي المصطفى مع الهدى.
أحسن الله إليكم. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي.
نعم، هذا الحديث فيه كلام ورويه قال الإمام أحمد فيه لا بأس به رحمه الله، لكن متكلم في الحديث، والحديث يدل على أنه يدعو في تضعيف التلبية في أثناء التلبية إذا لبى وفرغ دعا قليلا. وعلى كل حال هو يعني الحاج والمعتمر بين ذكر وبين التلبية وبين الدعاء، فلو دعا فلا حرج في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم.
نعم، يقول صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر، نحرتها هنا و
منا كلها منحر،
منا كلها منحر فانحروا في رحالكم. وقد نحر بيده صلى الله عليه وسلم 63 من البدن، ونحر علي الباقي، وكان هديه صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، والهدي شرع تعظيما لهذا البيت العتيق هديا بالغ الكعبة. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فوضعت في قدر وطبخت وأكل من لحمها وشرب من مرقها صلوات الله وسلامه عليه. والنحر يجوز في كل مكان من مكة، ولا يكون في الحل، لا يكون في الحل، لا يذبح الإنسان في عرفة أو في مكان، لا. قال صلى الله عليه وسلم كل فجاج مكة طريق ومنحر. وعن ابن عباس مناحر البدن في مكة غير أنها نزهت عن الدماء ومنى من مكة. اليوم ما عدا الناس ينحرون إخوان، سيسرت الأمور وسهلت، ولو أن مباشرة هذه الأمور لشك أولى وأعظم وأفضل، كل إنسان يباشر أعماله بيده ولا يوكل عليها أحدا، هذا عنايته بنسكه، وإن وكل فالحمد لله الأمر واسع. في حديث جابر السابق يا إخوان في وادي محسر، أولا هل هو من منى أو ليس من منى؟ قيل ليس من منى، وفي أثر الفضل في مسلم أنه من منى، واختلفوا لماذا سمي محسرا. والمشهور أنه سمي محسر لأنه حسر فيه الفيل وأصحابه أبرهة وهم معه، ورد هذا بعضها العلم وقال إن الفيل لم يمر بوادي محسر، وإنما حبس في مكان يسمى المغمس كما ذكر بالأمس، وما يزال يسمى بهذا الاسم، ظاهر أنه موقف سيارات الآن. اعتقد بعضهم حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه مكبوب. والأقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخى لها لأنه واد رخو، وإذا كان الوادي رخوا يتعب الراحلة إذا مشت فيه، فإذا أسرحت أسرعت يكون أهون لها تماما، كما ذكر منذ قليل صاحب السيارة إذا جاء عند الرمل وكذا يسرع خوفا يقف يغرز بالرمل، كذلك الدواب يتعبها يا إخوان الرمل، وإذا أسرعت يكون أهون لها. نعم.
أحسن الله إليكم.
ثم قال أيضا ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف. جمع ما هي؟ لماذا سمي الجمع؟ جمع فيها من؟ قريش وغيرهم، لأن قريش لا يقفون بعرفة، لا يقفون بعرفة، ويسمون ماذا؟ ليش سمي حمص؟
الحماس،
الحماس، الحماس هم في دينهم، هم يعبدون اللات والعزة، و360 نصبا حول الكعبة، وصورا صوروها داخل الكعبة، ويعبدون غير الله عز وجل، وينكرون البعث. كثير منهم مشهور في قريش إنكار البعث، يعني أكثر في السور المكية الذكر البعث والإقسام عليه، ومع ذلك يرون أنفسهم أحسن الناس، الله المستعان، حتى جاء الله بالحق فأحق الحق وأبطل الباطل وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم. أيضا قال وقفت هنا وعرفت، عرفت كلها موقف، ويحث الناس أن لا يتزاحموا. الناس قد يتزاحمون عند المشعر الحرام في في مكانه يعني الآن، أو عند الجبل يسمونه جبل الرحمة التسمية يعني حادثة، قد يتزاحمون على هذه المواقع. فبين صلى الله عليه وسلم أن عرفة كلها موقف، وليس الموقف الذي يقف فيه فقط هو صلوات الله وسلامه ربي عليه. وفي رواية قال وارفعوا عن بطن عرانة، وهو وادي وجزء من المسجد الموجود الآن يقال من في بعضه من عرانة، يعني خارج حدود عرفة. ولهذا ينتبه من يكون في المسجد، ينتبه، والظاهر أنه محدد يعني ومبين حتى في المسجد حدود عرفة. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق
نعم
عليه.
نعم، لما جاء إلى مكة صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها، من كدا بالفتح والمد، يعني جاء من الناحية الشرقية، وخرج من أسفلها، من كدا بالضم والقصر. يقولون تقريبا ولئلا يختلط على الواحد افتح وادخل، افتح ودخل مع باب يفتح الباب، افتح وادخل وضمه واخرج. وفي مكة مكان أيضا يسمى كدي في جنوبها، طريق من يخرج من مكة إلى جنوب، جنوب المملكة وإلى اليمن. دخل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان، فهل كان قصدا؟ هل كان قصدا حتى يشرع للإنسان أن يدخل، يعني حتى لو جاء من الغرب يلف حتى يجي من الشرق، أم دخله لأنه كان أسمح لدخوله وخروجه؟ هذا الذي يظهر، الذي يظهر أنه دخل معه لأنه أسمح لدخوله ولخروجه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طواء حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
ذي طواء أشير إليه في الدرس الماضي، يسمى الآن بيش؟ زاهر. الزاهر وجر جزء يعني في جرول أيضا. وهذه الأسماء يا إخوان ما أحسنها، وأنتم أبناء البلد لله الحمد، لو أن الواحد إذا قرأ هذه النصوص وراح مكة يسأل ذوي الخبرة عن مثل هذه المواقع، يعني يقوم بجولة ويأخذ معه أحد يثق بمعرفته حتى يعرف هذه الأشياء. قد يكون لبعضها مزية وشرف وتعبد فيها مقصود، وقد لا يكون يعني لها قصد، يعني يخصها بشيء لم يرد فيه، لكن كونه يعرف ما يرد في النصوص شيء مطلوب يا أخوة. الزاهر معروف بهذا الاسم الآن، والنووي رحمه الله قال ذي طواء أبر الزاهر، نص على هذا رحمه الله. وهي بئر مطوية، مطوية بالحجارة، تعرفون الأبار إذا حفروها يطونها بالحجارة حتى لا تنهد، تنهال عليهم فتطوى بالحجارة من أسفلها. فسميت ذي طواقي لهذا الأمر والله أعلم. والشيخ عبد الله المصالح الفوزان كتاب من أحد العلام وشرحه ما شاء الله كتاب المناسك والبلوغ عموما ومن أنفس ما كتب يا إخوان في المتأخرين فيرجع إليه يذكر من البئر موجودة حتى الآن. ابن عمر كان إذا دخل قطع التلبية أولا، مع أن المشروع قطع التلبية إذا شرع الإنسان في الطواف قالوا هذا اجتهاد من ابن عمر يعني قطع التلبية عند دخول الحرم، وبات بها بذي طوى وصلى الصبح واغتسل وقال رضي الله عنه ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وقال من السنة إذا أراد الإنسان يحرم أن يغتسل، وإذا أراد أن يدخل مكة أيضا أن يغتسل. كانوا يا أخوان في الماضي يركبون الإبل يسيرون مسافات طويلة، فإذا دخل مكة يحتاج أن يغتسل ويتنظف لأنه سيقبل على عبادة جليلة شريفة عظيمة. وإذا كان يشرع أن يغتسل الجمعة فهذا يشرع بطريق الأولى. الآن يا أخوان الإنسان يحرم من السيل خلال ساعة يكون وصل إلى مكة. نعم
أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا.
نعم على كل حال الاغتسال سنة، ما يقال يعني هذا الوقت الناس يأتون بطائرات وكذا وربما لا يحصل منه شيء يعني رائحة أو شبهها، النبي صلى الله عليه وسلم فعله والسنة الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن عباس كان شو ناصر
كان يقبل الحجر الأسود.
أما تقبيل الحجر فوارد عنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويستلم كما مر بنا، وربما سلمه بشيء مع بمحجن وقبل المحجن. وأما السجود عليه فورد في هذا الحديث عن ابن عباس. اختلف في الحديث، عبد العزيز يرى أنه لا بأس به، الباني يصححه أيضا، ورد عن الإمام أحمد في رواية الأثرم أنه يسجد عليه يعني يضع جبهته وأنفه. ولا شك أن النصوص الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وكان يستلم، لكن ورد في هذا الأثر على كل حال فلو سجد لا ينكر عليه، مع أن مالك رحمه الله يرى أن هذا بدعة ويرى أنه يكره الإنسان أن يسجد عليه والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنهما قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين، متفق عليه.
هذا الحديث يشير إليه الدرس الماضي هو أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال المشركون إنه يقدم عليكم أناس وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة. أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم من أن يأمرهم بالرمل في الشوط كله إلا الإبقاء عليهم صلوات الله وسلامه عليه. وسبق أن أشير إلى أن طواف القدوم يشرع فيه يا إخوان سنتان لا تشرعان في غير ما هما الرمل. نعم الاطباع والرمل. والاطباع تعرفونه يضع رداءه تحت إبطيه الأيمن ثم يطرح طرفه على كتفه الأيسر، والرمل يعني يقارب الخطى يقارب الخطى. ذكر أن استيعاب الشوط بالرمل هو آخر فعله صلى الله عليه وسلم، وأن المشي نسخ في حديث ابن عمر المخرج الصحيحين رمل من الحجر إلى الحجر صلوات الله وسلامه عليه. فرمى المشروع في الشوط كله يعني في الأشواط الثلاثة لكن يستوعب الشوط كله. وذكر أيضا أنه إذا كان بين أن يقترب من البيت ولا يرمل من الزحام أو يبتعد ويرمل فأيهما أولى؟ يبتعد ويرمل، لماذا؟ أحسنت، الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها. هذه قاعدة يحسن استحضارها يا إخوان ولا تطبيقات في عدة مسائل. نعم،
أحسن الله عليك. وعنه رضي الله عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم.
من تطبيقات هذه القاعدة ومن لطيف ما يذكر فيها، إذا أقيمت الصلاة وأنت تسوك، قبل تسوك وقلت أقيمت الصلاة أريد أن أستاك قليلا بعد الإقامة، فأيهما أولى، أن تستاك أو تدخل في الصلاة؟ تدخل في الصلاة. ليش؟ الدخول متعلق بإيش يا إخوان؟ بذات العباد، أحداث العباد. أما تسوك فهو تهيئ وتنظف لها وهو سنة لا شك، لكن ليس بأولى من الدخول فيها. وذكر مثال في الدرس الماضي، الصف الأول الصف الثاني، إذا كان في الصف الأول إزعاج أو مكيف يعني يضرب وجهك وتأخرت إلى الصف الثاني، أيهما أولى؟
الثاني.
لماذا؟
مراعاة
الخشوع، والخشوع من ذات الصلاة، مراعاة الخشوع أولى من الصف الأول. الصف الأول مراعاة المكان فقط. نعم، قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم غير الركنين اليمانيين. قال ابن عباس: لما استلم كان معاوية يسلم الأركان الأربعة. الكعبة كما تعرفون لها أربعة أركان: الحجر الأسود وهو في الناحية الجنوبية الشرقية منها، والركن اليماني في الناحية الجنوبية الغربية، والشامي والعراقي، ويسميان العراقيين تغليبا. فكان معاوية يستلم الأركان الأربعة تعظيما للبيت، اجتهاد. فأنكر عليه ابن عباس هذا الفعل وقال: ليس شيء من البيت مهجورا. يقول معاوية قال: ما في شيء مهجور من البيت. فذكر له سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فرجع معاوية إلى قوله. تواضع الحق يا أخوان، سمتهم رضي الله عنه. قال: لما أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم غير ركن اليمانيين، فرجع إلى قوله وترك استلامه. وإنما لم يشرع استلام الركنين الشامي والغربي والعراقي، قيل لأنهما ليس على قواعد نعم إبراهيم. وذلك أن قريش لما أرادوا بناء الكعبة ضاقت بهم النفقة فحطموها وأخرجوا جزءا منها، حكمة أرادها الله عز وجل، فخرج جزء من الكعبة خارج البناء، وكانوا يعني يرون أن الكعبة لا تبنى إلا بمال حلال، فضاق بهم المال الحلال والله المستعان، فحطموا جزءا منها وأصبح خارجا. في أحد منكم صلى في الكعبة يا إخوان؟ ها؟ أحسنت. من صلى في الحجر صلى، وليس كل الحجر يا إخوان، ستة أذرع وشيء يكون هذه من الكعبة، من الكعبة. وهذا من حكمة الله عز وجل أن يخرج شيء من الكعبة حتى لا يتقاتل الناس في الدخول على الكعبة. ما رأيكم لو فتح المجال للناس ماذا كان يحصل؟ ولهذا يقال لا، ما يسمح يا إخوان إلا في حالات قليلة يحصل في أوقات صيانة أو كذا في الضحى يسمحون لبعض الناس، لكن لو علم من هو في الحرم لا تقاتل الناس دخول. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وروي أنه ندم على دخولها خشية أن يشك على أمته صلى الله عليه وسلم. إذن يشرع السلام الركنين فقط، ومر بنا ما يقال عند الركن الأسود أو الحجر الأسود، وعند الركن اليماني يشرع سلامه فقط، وإذا لم يتمكن لا يشير إليه، ما ورد أن يشير إليه. ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. كان هذا دعاء جامع يا أخوان، يحسن يدعو به الإنسان دائما، كان أنس إذا دعا بدعاء دعا فيه، وإذا دعا بدعوة واحدة فقط اقتصر عليه رضي الله عنه، ويقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دعاء يشمل خير الدنيا والآخرة، ما ثمة خير إلا هو داخل فيه في الدنيا والآخرة. حسنة الدنيا العلم النافع والعمل الصالح والزوجة الصالحة والرزق الحلال، وقل ما شئت من حسنات الدنيا وخيراتها. وأما حسنات الآخرة فهي الجنة وما يسبقها يا إخواني من العرصات وأمورها وأحوالها وأهوالها. وقد ورد من حديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، ولم يرد أدعية أخرى يا إخوان عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى التكبير، لكن ما أراد أدعية أنه كان يدعو. فيدعو الإنسان بما يفتح الله عليه، وأعظم الأدعية الواردة في الكتاب والمأثورة عن مصطفى صلى الله عليه وسلم هي جوامع يا إخوان للدعاء. ويدعو الإنسان بما أحب مما يحتاجه لنفسه وأهله وبلاده وأمته، فهذا موطن دعاء لا شك وموطن حضور القلوب. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
نعم، عمر رضي الله عنه الملهم المحدث الموفق قبل حجر وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر، يعني لا أقبلك رجاء نفعك أو أن تدفع عني ضرا أو خوفا من ضرك، لا، إنما النفع والضر بيد الله عز وجل. ويريد أن يعلم الناس، يرسل رسالة للناس كلهم ألا تظنوا أنكم تقبلون الحجر لأمر من الأمور. مع الجهل قد توجد هذه الأمور عند الناس يا إخوان، والناس في الجهل يعبدون الحجارة. ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لا شك أنه لو لم يقبله ما قبلوه، وإنما عملهم قف للأثر واتباع للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وتقبيله تعظيم لله عز وجل، ومن تعظيم شعائر الله. ثم في كلام عمر هنا إشارة إلى أن قدم الإسلام لا تقوم إلا على قنطرة الاستسلام لله عز وجل. رأيت النبي يقبل، أنا أقبل صلى الله عليه وسلم. لا يسأل كيف ولما ولا. وهذا الذي يتأكد إشاعته بين الناس وبين الناشئة. الشباب يسمعون كل شيء الآن ويسألون عن كل شيء، وربما يأتي بعضهم بجهل ويعترض على بعض أحكام الشرع، وربما يسمعون كلاما حول هذا، وأن لك أن تقول كل شيء وتتكلم في كل شيء وبأجهزة التواصل أشياء يا أخوان تشيب القلوب، لا قوة إلا بالله. وأطفالنا أصبحوا يسمعون كلاما يبث من مشارق الأرض ومغربها، وبعضهم موجه إليهم قصدا، ولا قوة إلا بالله. فما لهم ربهم على شرع الله ودين الله وكتاب الله ومعنى الإسلام القائم على الاستسلام لله عز وجل. قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. أول نقطة في الجدال أني مستسلم منقاد لله عز وجل. وهذه الآية أنا أحب أن أحفظها يا أخوان أطفالنا جميعا مع تحفيظهم ما تيسر من كتاب الله عز وجل. لا بد للأطفال أن يحفظوا أولادا وبنات شيء من كلام كتاب الله يحفظهم الله تعالى به، فإن كتاب الله من أعظم أسباب الهداية وأسباب الثبات على الهداية. قل نزله روح القدس من ربك، لماذا؟ لماذا؟ ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هذه الآية يا أخوان حفظهم إياها: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أخبرنا بعض الأخوان المدرسين وحتى في مدارس البنات مدرسات الطلاب خاصة المرحلة المتوسطة يسألون عن أشياء ومساكين ما يعرفون شيء أخوة. وربما يعترض ليش كذا وراء ذا كذا يسمع فقط ويقلد. فإذا كان يحفظ هذه الآية لا يا إخوان توقفه عند حدود الله عز وجل. فليس لك اختيار، ليس لك خيرة مع ما يختار الله عز وجل، فالخير فيما يختاره ربنا عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم.
أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي رضي الله عنه قال أدركت 8 سنين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليت عام أحد. شوف يا أخوان طفل يروي حديث، يعني 10 ومولود 3 كم عمره؟ 7 سنين ويروي هذا الحديث. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على بعير يستلم الركن بمحجن، والمحجن معروف عند العامة بهذا الاسم، عصا محنية الرأس يستخدمها الإنسان يتناول فيها. كان الواحد إذا ركب على دابته يصعب أن ينزل يأخذ شيء فيتناول بمحجنه ما يريد أن يرفع من متاع وغيره، فكان يستلم الركن بهذا المحجن ويقبل المحجن صلوات ربي وسلامه عليه. وفيه الطواف على البعير والركوب بالنسبة لمن يطوف، وهذا بالنسبة للعاجز اتفق عليه الأشكال فيه، لكن القادر محل خلاف. والمذهب أن المشي شرط في الطواف، والجمهور على أنه ليس بشرط، وأنه لو طاف الإنسان على عربة أو كذا أو سعى حتى ولو كان مقتدرا فإن طوافه وسعيه يكون صحيحا، ويستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال كما قيل يا إخوان دائما الإنسان يخرج من الخلاف، والخروج من الخلاف مطلوب. كون الإنسان يعدل العبادة على الوجه الشرعي هذا أمر مطلوب يا إخوان، والعبادة والحمد ميسرة وسهلة. لهذا يقول علي في كلمة فائقة رضي الله عنه وأرضاه يقول العلم نقطة كثرها الجاهلون. العلم نقطة، يعني العلم اللي يحتاج لقليل يا إخوان. كيف كان يتوضأ، كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يحج، كيف كان كذا، جمعت ما تتجاوز ورقات. لكن الجاهلون بجهلهم والمخالفون في مخالفاتهم اضطروا العلماء إلى أن يكتبوا في مسائل ما تنتهي بسبب ما يقع فيه المخالفون من مخالفاتهم. أبو طفيل عمر رضي الله عنه وأرضاه قيل مات 110 وعمره 115 أو عمره 20 رضي الله عنه، وهو آخر يقولون من مات من الصحابة. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي.
أم يعلى بن أمية الحنظلي التميمي رضي الله عنه أسلم عام الفتح وشهد غزوة الطائف وتبوك، ورجل يعني ذو مكانة ومنزلة لقومه رضي الله عنه وأرضاه. يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف ببرد أخضر، يطوف ببرد أخضر يدل على أنه لا بأس لو كان البرد فيه ملون بلون. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عبد الله بن عمر لما رأى عليه ثوبين مصفرين يعني مصبوب الأصفر، وقال أمك أمرتك بهذا، إشارة إلى أن الألوان هذه ليست للرجال. مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يطاف ببرد أخضر. وأيضا حديث أبي جحيفة خرج صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. بعض العلم قال يعني هذه الحلة لعلها مخططة يعني بخطوط ليست حمراء خالصة، بعضهم يقول بل فعله يدل على الجواز صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، متفق عليه.
نعم، سأل محمد ابن أبي بكر الثقفي أنس رضي الله عنه وهم غادون إلى عرفة ماذا كنتم تقولون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يهل منا المهل يعني يلبي فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر السالف الذكر الطويل لما استوت بناقته البيداء وأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك التلبية المعروفة والتي مرت، قال وكان يسمع الناس يهلون بهذا الإهلال ولا ينكر عليهم صلاة الله وسلامه عليه، لكنه لم يزد على تلبيته، ما زاد عليها شيء. والمقصود أن الوقت وقت ذكر وعبادة لله عز وجل، والذكر عظيم يا إخوان وهو يسير وأجره عظيم، حتى قال ربنا عز وجل فاذكروني أذكركم، اذكروني أذكركم. هذه فائدة واحدة من فوائد الذكر، أنك إذا ذكرت الله أن الله يذكرك. وقال في الحديث القدسي أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وفي للذكر فائدتان في هذا الحديث، ما هما؟ يا إخوان لا، أن الله يذكره، ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وأن الله معه وأنا معه حين يذكرون. إذا كان الله معك بلطفه وإهانته وتوفيقه وأنت تذكره فماذا تريد؟ ولما قال عليه الصلاة والسلام لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة، سورة البينة، قال وسماني ربي يا رسول الله، قال نعم، فبكى أبي رضي الله عنه لأن الله سماه. وإذا كان الإنسان لو ذكر الله فإن الله تعالى يذكره، فما أعظم الفضل يا إخوان، وما أيسر العمل. فينبغي الإنسان يا إخوان أن يكون لسانه رطبا بذكر الله عز وجل، سواء الأذكار المقيدة الصباح والمساء والصلوات والنوم أو الذكر المطلق. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقر أو قال في الضعفة من جمع بليل.
أي نعم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس في الثقل أو في الضعف، نساء والعاجزون بعثهم في الليل، وهو صلى الله عليه وسلم لم يدفع من مزدلفة حتى أسفر جدا كما مر بنا، وهنا خالف المشركين. كان المشركون لا يدفعون من مزدلفة حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، في رواية في غير الصحيح كيما نغير، أشرق ثبير، وثبير جبل طويل شامخ في مزدلفة تشرق عليه الشمس، يقول أشرق، إذا أشرقت الشمس على جبل ثبير دفعوا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأشرق ودفع قبل طروق الشمس، لكنه قدم الثقل والضعفة واستناته سودة كما سيأتي، فأذن لها أن تدفع ليل، وأم سلمة أيضا استأذنته فدفع، وتمنت عائشة أيضا أن لو استأذنته حتى يدفع قبل حطمة الناس وقبل الزحام. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأولى والأكمل والسنة أن ينتظر الإنسان حتى يسفر، فإذا أسفر دفع، وإن دفع بليل فلا بأس، لكن ما الوقت الذي يدفع فيه؟ يقول شيخ الإسلام لم يرد فيه توقيت سوى أثر مين يا إخوان؟ مر بنا شوي.
لا،
أسماء لما قالت لمولاها عبد الله بن كيسان هل غاب القمر، فدل على أن مبيتهم كان يكون إلى مغيب القمر، قال لا، قال فصلت ساعة، ثم قالت هل غاب القمر، قلت لا، فصلت ساعة، ثم قالت هل غاب القمر، قلت نعم، قالت ارحلوا. الفقهاء رحمهم الله يرون أن المبيت يحصل يعني إقامته أكثر من نصف الليل بيسير بقليل يكون قد بات. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثابتة تعني ثقيلة فأذن لها. متفق عليهما.
كانت سودة ثقيلة رضي الله عنها كبيرة وهي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة بعد وفاة خديجة تزوج سودة ثم إنها رأت أنها كبرت سنها فتركت ليلتها لعائشة رضي الله عنها حتى تبقى في زوجات المصطفى وأمهات المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهن جميعا فاستأذنته. هذا يدل على الإنسان إذا كان في قوة ونشاط يبقى حتى يسفر. اليوم قد لا يكون أمر الإنسان بيده، حملات وسيارات تمشي جميع، ولأجل المشقة الحاصلة يا إخوان في الدفع عند قبل الإسفار رخص علماؤنا رحمهم الله تعالى بالدفع فيدفع الإنسان الحملة التي هو معها ولا بأس في هذا ما دام أنه بات أكثر من نصف الليل. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع.
نعم. أثر ابن عباس هذا يذكر أنهم كانوا على حمرات لهم وغليمة بني عبد المطلب قال فجعلنا بسلام يلطخ أفخاذنا يداعبهم ويقول لهم لا ترموا حتى تطلع الشمس. أبينية تصغير ابن لا ترموا حتى تطلع الشمس. هذا الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه. الحافظ يقول فيه انقطاع وذكر هذا عندك يا ناصر
سمي الشيخ
ذكر فيه انقطاع.
نعم قالوا فيه انقطاع.
فيه انقطاع وحسنه في الفتح رحمه الله. وفي كلام كثير في تصحيحه وتضعيفه. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة لسودة وغيرها. وكذلك أثر أسماء المتقدم رمت أيضا لما أفاضت إلى منى بعد مغيب القمر حتى قال مولاها دونكسان يا هنثاه يعني هذه إن قد غلسنا. فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للضعن ضعن نساء يعني أذن لهم بأن يدفعوا من مزدلفة ليلا وأذن لهم في الرمي ولهذا رمت هي. فالنصوص المستفيضة دالة على جواز الدفع في الليل وكذلك جواز الرمي. بعض العلم جمع بين أثر ابن عباس هذا وبين الأثار الأخرى دل على جوازه بالليل وقال لا بأس أن يرمي بالليل لكن الأفضل أن يرمي بعد طلوع الشمس. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم.
إذا قالوا إسناده على شرط مسلم وإن كان ذكروا له إلا رحمه الله وهو نص في المسألة نص في المسألة في جواز الرمي لمن دفع. وإذا كان المقصود بالدفع التيسير فالرمي أيضا كونه يرمي قبل حنطة الناس وقبل أن يدفعوا من مزدلفة بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس لا شك هذا من التيسير. أما يذل بالدفع ويقال لا ترمي إلا ضحا إذا جاء الزحام وجاء الناس فسيكون هناك لا شك زحام ويتأذى وهذا مما يعني يرجح أنه لا بأس أن يرمي إلى جانب الأثار والنصوص التي سبقت الإشارة إليها. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
نعم عروة المضرس الطائي يكون لم يروي عنه إلا الشعبي روى عنه هذا الحديث رضي الله عنه. وكان أبوه وجده أيضا كان أبوه سيدا في قومه وجده أيضا كذلك وقدم إلى الحج وقال قدمت من جبل طي. وين جبل طي فيه؟ نعم في حائل. قدمت من جبل طي أتعبت نفسي وأكللت راحلتي ما تكرت تركت حبلا من الحبال اللي وقفت عليه. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وسأله فقال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا وقف معنا حتى ندفع من صلاة الفجر وقد وقف قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. التفث ما يكون في المحرم ما يعلق في جسده من وسخ فيزيله بتقليم أظافره وحلق شعره بعد قضاء نسكه. قال ما شهد صلاتنا ووقف معنا حتى ندفع فقد تم وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهار. في قوله ليلا إذا وقف قبل طلوع الفجر فجر العيد ولو بلحظات بعرفة صح أدرك حج. والوقوف في عرفة هو الركن الركيم من أركان الحج وإذا فات الوقوف فات الحج. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عمر الديلي قال الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. يعني من جاء إلى عرفة. قال أو نهارا. من هنا أخذ الإمام أحمد رحمه الله أن وقت الوقوف يمتد من أين إلى أين يا إخوان؟ من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النهار. أن هذا النهار النهار في الشرع يا أخوان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا النهار. قال أو ليلا والليل إلى طلوع الفجر. القول الثاني وهو قول الجمهور يميل إليه المحققون من أهل العلم أن الوقوف إنما يكون بعد الزوال. وقالوا هذا فعله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يقف حتى زالت الشمس زالت الشمس. وقالوا فعله صلى الله عليه وسلم مخصص للحديث النهار المذكور في الحديث. وهذا لا شك والأتم والأكمل أن الإنسان يلتزم يا إخوان بما هو معروف ومتفق عليه وبما هو من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وليطمئن قلبه ويخرج من الخلاف. قد يأخذ بقول المرجوح أحيانا وما يقع في نفسه ما يقع فيكون الوقوف من الزوال إلى غروب الشمس كما مر في حديث جابر. نعم
أحسن الله إليكم. وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري.
مر بنا يا إخوان هذا وأن المشركين كانوا لا يفيضون من مزدلفة إلا إذا أطلعت الشمس فيكون أشرق ثبير وثبير جبل. جبل شامخ طويل. وثبيت هذا قيل رجل من هذيل مات فدفن بناحية الجبل وسمي به ويكون الأشرك ثبير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملة ما خالف به النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه المشركون، منها الوقوف في عرفة وكانوا لا يقفون، ومنها الدفع قبل غروب الشمس من عرفة، دفع بقية العرب وكانوا يدفعون قبل الغروب فخالفهم، ومنها الدفع قبل طلوع الشمس مزدلفة وخالفهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم،
أحسن الله عليك. وعن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري.
عن ابن عباس ولا عن الفضل؟
سمي شيخنا،
عن ابن عباس ولا عن الفضل؟
عن عباس وأسامة بن زيد.
كل النسخ عندكم كذا يا إخوان. وابن عباس يروي عن الفضل وعن أسامة، جميع النسخ كذا. عن ابن عباس أن أسامة والفضل، فهو يرويه عنهما، وإنما نقله عنهما لأن أسامة كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم مصرفه من عرفة إلى مزدلفة، والفضل كان رديفه مصرفه من مزدلفة إلى منى، وقال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يرمي أو يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يعني حتى بدأ بالرمي فقطع التلبية وشرع بالتكبير، يكبر مع كل حصاة، ولأنه شرع كما ذكر في تحلل من النسك، بداية التحلل من النسك. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه،
لكن في العمرة يلبي إلى أن يبدأ به يا إخوان بالطواف، إذا بدأ بالطواف يقطع التلبية. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه.
وأشير إلى هذا الحديث أيضا فيما تقدم، جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه سبطا من الوادي ورمى الجمرة بسبع حصيات، ورماه على بعيره صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس ألقط لي حصى الجمار، قال فلقطته له فجعل يقلبهن بيده ويقول بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يحدث غلو في الجمرات، بعضهم يرمي بحصى بعضهم بكسر سميت، يحصل تساهل يعني في هذا الأمر، ويظن الناس والجهال أنه يرمي الشيطان، حتى أن بعضهم يسمي الجمرات يسميها الشيطان، رميت الشيطان ما رميت الشيطان، وليست الجمرات بالشيطان، وإنما رميها إقامة لذكر الله عز وجل، إنما جعل الطواف في الحديث بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، ولهذا يشرع عند الرمي أن يقول، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، يشرع التكبير، فرميها إقامة لذكر الله عز وجل وتعظيم لشرائعه، ويرميها بحجر يقولون فوق الحمص ودون البندق، حبة الحمص المعروفة أكبر منها بقليل، وظاهره أنه أخذ الحصى من عند الجمرة، قال القطلي، وكانت مكة يا إخوان كلها أودية، مكة جبال وأودية، ولهذا قال استبطن الوادي، وإذا كان الوادي تكثر فيه الحجارة الصغيرة.
هذا ميراث الأنبياء، هنا مقام العلماء، هنا روافد الضياء، وأصلها وحي السماء مع النبي المصطفى مع الهداة الأتقياء.